بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. فإن شاء الله في هذا الدرس سنتم الأسئلة التي كتبها الإخوة في الدروس ما مضى، ونستعين الله عز وجل ونسأله سبحانه أن يهمنا الصواب وأن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم. نعم. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: من تجاوز الميقات وأراد أن يرجع، هل يرجع إلى الأقرب أو إلى ميقاته بعينه؟ وما الدليل أثابكم الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين. أما بعد، فإن من مر بميقات غير ميقاته أو مر بميقاته هو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحرم من ذلك الميقات، ولذلك نأمره بالرجوع امتثالا لهذا الأمر، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عن الجميع الذين تقدمت الإشارة إليهما في لزوم المواقيت. وإذا ثبت هذا نقول إن الشرع ألزمه بميقاته فيجب عليه الرجوع إليه. ثم إذا كان هناك ميقات أقرب من ميقاته، كرجل تجاوز ميقات المدينة ثم لم يحرم ولم يدخل في النسك حتى بلغ إلى قديد أو إلى عسفان، ثم بين له أو رجع عن خطئه، فحينئذ أقرب المواقيت إليه الجحفة، فنقول يجب عليك الرجوع إلى ذي الحليفة، ولو رجعت إلى الجحفة فإنها ليست ميقاتا لك. فنحن إذا ألزمناه بالرجوع إلى ذي الحليفة ألزمناه بما ألزمه به الشرع، وهو أن الشرع جعل ميقاته ذي الحليفة ولم يجعل ميقاته الجحفة. لكن لو كان من أهل الجحفة ولو كان من أهل اليمن ومر بميقات السعدية ولم يحرم، ثم نزل إلى جدة، ثم قيل له اتق الله واحرم من ميقاتك، فقال سأرجع إلى الجحفة، والجحفة أبعد من يلملم، فإننا نقول يصح ذلك، لأنه حينما وجب عليه الإحرام من يلملم فقد وجب على مرحلتين، وإذا أحرم من الجحفة فإنه قد دخل المكان الذي ألزم بالإحرام به في الميقات الأبعد، ولذلك يصح الرجوع إلى الأبعد ولا يصح الرجوع إلى الأقرب، والله تعالى أعلم. نعم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، امرأة أحرمت بالعمرة في أشهر الحج وهي من أهل جدة، ثم رجعت إلى بيتها وحجت من نفس العام، هل تعتبر متمتعة وهل عليها هدي؟ أثابكم الله.
من كان دون مسافة القصر من مكة فإنه يعتبر من حاضر المسجد الحرام، لأن الحاضر مأخوذ من الحضر، والحضر ضد السفر، ولذلك كل من كان دون مسافة القصر فإنه من حاضر المسجد الحرام. وقد كانت جدة في القديم تبعد عن مكة مسافة القصر، ولما اتصل البنيان وتقدم أصبحت أقل، أصبحت المسافة أقل، ولذلك لا يقصر من سافر من خرج من جدة إلى مكة، لا يسافر ولا يأخذ برخص السفر، وهذا بحكم الشرع. فإذا قلنا بحكم الشرع لا يترخص برخص السفر فليس بمسافر، ومن هنا تكون المسافة بين جدة ومكة دون مسافة القصر. فإذا جاءت بعمرة ثم أحرمت بالحج فإنها متمتعة ولا يلزمها دم، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ماذا يقال في الاستدلال على عدم وجوب المبيت بمزدلفة بعدم إيجاب الدم على المأذون لهم، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة رضي الله عنه بفعل المحظور وأوجب عليه الفدية، فهل العذر يسقط الدم الواجب؟ أثابكم الله.
هذا ما أحد يستدل هذا الاستدلال. أصل في الأذن، الإذن بالشيء يسقط الضمان، هذا من حيث الأصل. وإذنه عليه الصلاة والسلام لكعب بن عجرة إنما هو إذن بإزالة الأذى، وفرق بين الإذن بإزالة الأذى وإسقاط الحكم المترتب على العبادة. وبناء على ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أذن للظعن وأذن للضعفة من أهله فإن الإذن يدل على أن الأصل اللزوم، لأن التعبير بالإذن والتعبير بالرخصة يدل على أن ما سواه عزيمة وواجب. ومن هنا أخذ جمهور العلماء رحمهم الله من حديث العباس حينما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة من أجل السقاية، قالوا أذن للعباس أن يبيت بمكة من أجل السقاية أذن، فقالوا دل على أن المبيت واجب. ومن هنا كونه حتى في ليلة مزدلفة كما في الصحيح من حديث أسماء رضي الله عنها لما قال لها ابنها عبد الله رضي الله عنه عبد الله بن الزبير بعد أن رمت الجمرة ثم دخلت إلى منزلها بمينا قال أي هنتاه ما أرانا إلا غلسنا، قالت أي بني إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للظعن. فلما قالت أذن دل على أن المبيت بمزدلفة واجب، ومن هنا لا يدل هذا على إسقاط الحق. ثم إننا نقول الإذن يسقط الإثم ولا يسقط الوجوب ولا يسقط أيضا الضمان إذا كان في جنس المخالفات. وأما بالنسبة لمسألة كعب بن عجرة فهذا كما ذكرنا وبينا أنه أذن عليه الصلاة والسلام له أن يزيل الأذى، ولذلك قال الله في كتابه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، هذا وجه الإذن أنه أذن له أن يزيل الأذى. وفرق بين الأمرين ظاهر، والفرق بين الأمرين بين الموضعين ظاهر، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا كان أهل مكة لا يقصرون في المناسك في عرفة ومنى ومزدلفة فهل يجمعون مع الإمام؟ وهل أهل جدة وما دون الميقات يأخذون حكمهم؟ أثابكم الله.
أما بالنسبة للقصر فقد بينا أن أهل مكة يتمون الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه حديثان أحدهما ضعيف في حجة الوداع والآخر قواه غير واحد في أمره عليه الصلاة والسلام لأهل مكة في الفتح في قوله أتم الصلاة فإنا قوم سفر، فقوله أتم الصلاة أمر بالإتمام، فإنا جملة تعليلية أي لأننا قوم مسافرون، فدل على أن قصر الصلاة مرتبط بالسفر، وما بين عرفات وما بين مكة ليس بمسافة قصر وليس بسفر. ولذلك لما حينما ينظر في أي مسألة خلافية إلى قولين أو ثلاثة أقوال ينبغي على طالب العلم أولا أن يسأل ما هو الأصل، هل الأصل أن نقصر أم نتم؟ في أي مسألة خلافية ابحث عن الأصل، فإذا عرفت الأصل فاستمسك به وبدليله حتى يأتي ما يدل على النقل عن الأصل وانظر فيه، فإن وجدته دليلا معتمدا في ثابتا ودلالته صحيحة انتقلت إلى هذا الناقل إلى الأصل بالصفة الواردة في الشرع. هذا هو الفقه في الخلاف، أن تبقى على الأصل وأن تخرج عنه بدليل ظاهر واضح. فنحن عندنا الأصل، هل الأصل أن يتم الإنسان الصلاة أو يقصر؟ نقول الأصل أنهم ملزمون بالصلاة تامة، وأننا لا نستطيع أن نلقى الله بإسقاط ركعتين من الرباعية إلا بحجة ظاهرة، لأن أمر الصلاة عظيم. فلما قالوا حجتنا أن أهل مكة لم يثبت أنهم أتموا، نقول ولم يثبت أنهم قصروا، فإذا ليس إثبات أحد الاحتمالين بأولى من الآخر. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قصرا وهم صلوا وراءه، نقول قد سبق ونبههم عليه الصلاة والسلام إلى الإتمام، ووجدنا في كتاب الله عز وجل أن القصر للسفر، وهم يقرؤون الكتاب ويعرفون أنه بلسان عربي ويعلمون أنهم غير حالهم غير حال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ليس في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم دليل واضح يدل على أن أهل مكة يسقطون الركعتين من الرباعية. فالفقه أن نبقى على هذا الأصل، وإذا لقيت الله عز وجل متما لصلاتك فإنك تقول حجتك أنه لم يأتك دليل صريح من الكتاب والسنة يدل على إسقاط أمر الصلاة عظيم، والقصر في الصلاة ليس بالهين. ولذلك لا ينبغي أن يأخذ الإنسان بالأدلة الدلالات المحتملة في مقابل الدلالات الصريحة ويسقط بها الدلالات الصريحة، فهم يتمون الصلاة على الأصل. وأما بالنسبة للجمع، الجمع ليس له علاقة بالسفر، لأن الجمع يكون بسبب المطر يكون فإذا ثبت أنه بالمطر فإنه يكون بسبب من غير السفر. ومن هنا الجمع هنا لأهل مكة من أجل النسك ففارق القصر، فهناك فرق بين القصر وبين الجمع، ولذلك خلط البعض وقال أنهم جمعوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم فهم بناء على ذلك قاصرون. نقول إن الجمع لا يستلزم وجود القصر، ولذلك قد يجمع الإنسان وهو في الحضر من أجل المطر أو، وهذا يدل على أنه لا يتعين، وإن كان هناك قول ضعيف أيضا أنه يجمع من أجل المرض، لكن وقد بيناه في شرح الزاد، لكن من حيث الأصل دل الدليل على أن الجمع لا يرتبط بالسفر، وأنه قد يكون لسبب غير السفر. ما هو السبب في الحج؟ وجدنا أنه النسك، ولذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم جمع نسك، ومما يدل على أن جمعه جمع نسك أنه جمع بعرفات وجمع بمزدلفة ولم يجمع بمنى، قد مكث في منى أيام التشريق ولم يجمع بين الصلاتين، بإجماع العلماء وإجماع السير وإجماع الآثار أنه لم يجمع بين الصلاتين في أيام التشريق، فما باله يجمع في عرفات وما باله يجمع في مزدلفة. فوجدنا، وهذا ما يسمى بالسبر والتقسيم، فوجدنا أن العلة أنه في عرفات يحتاج إلى وقت مؤخر إلى 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 تقديم الصلاة، يحتاج إلى تقديم الصلاة، فحينئذ لأجل الوقت المؤخر وهو الوقوف بالعشي وهو نهاية اليوم، ومن هنا قدم الثانية إلى وقت الأولى. وأما في مزدلفة فالعكس، فإنه عليه الصلاة والسلام دفع إلى مزدلفة صلوات الله وسلامه عليه، واحتاج النسك نسك ليلة المزدلفة، إذا نام الإنسان مبكرا أمكنه أن يقوم مبكرا، ولذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم ليلة النحر وليلة المزدلفة على أن يقوم مبكرا. وأجمعت الروايات عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى الفجر في أول وقتها، وأنه عجل بها في أول وقتها، وأنه دعا عليه الصلاة والسلام ووقف موقفه ثم دفع، فهذا يدل على أنه يريد كسب الوقت من أجل الوقوف بالمشعر فجرا، لأنه عليه الصلاة والسلام تشريع للأمة، وهذا التشريع للأمة، ولذلك تجد من اليسر من ينظر إلى هذا يجد اليسر فيه ظاهرا. فاحتاج عليه الصلاة والسلام ليلة جمع أن يؤخر الأولى إلى وقت الثانية. ثانيا أنه عليه الصلاة والسلام احتاج إلى الجمع ليلة جمع من أجل مخالفة المشركين. المشركون كانوا يوم عرفة يدفعون قبل غروب الشمس، وبخلاف يوم النحر كانوا يدفعون من مزدلفة بعد طلوع الشمس، فخالفهم في الموضعين. فلما كان يوم عرفة دفع عليه الصلاة والسلام بعد غروب الشمس وبعد ذهاب الصفرة، كما في حديث جابر رضي الله عنه في المنسك، فبناء عليه دفع عليه الصلاة والسلام مخالفة للمشركين، فتأخر صلوات الله وسلامه عليه ثم مضى إلى عرفات. فالجمع في عرفات والجمع في مزدلفة من أجل النسك وليس من أجل السفر، إذ لو كان من أجل السفر لكرره في أيام التشريق، لأن صفة السفر معه. هذا ما يدل على السبر والتقسيم. طبعا العلة حينما تقول العلة كونه مسافرا، جمع يوم عرفات لكونه مسافرا، هذه العلة تجدها ضعيفة، لأنه كان بمكة صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يذهب إلى منى، لأنه قدم عليه الصلاة والسلام صبح رابعة من ذي الحجة، فمكث اليوم الخامس واليوم السادس واليوم السابع بمكة ولم يجمع بمكة وهو مسافر، فصفة السفر موجودة والجمع غير موجود، فحينئذ ضعفت هذه العلة أن الجمع من أجل السفر. ولما جئنا إلى يوم عرفة وجدنا أنه يحتاج من أجل الموقف، وكذلك في مزدلفة من أجل الدفع مخالفة للمشركين، فحينئذ قويت العلة أن في يوم عرفة ليوم عرفة لسبب يتعلق بالموقف، وكذلك بالنسبة لليلة المزدلفة، ومن هنا يكون الجمع من أجل النسك وليس من أجل السفر. فإذا جمع أهل مكة معه فالنسك موجود فيهم، الصفة موجودة فيهم، والعلة الموجبة للسفر يستوي فيها أهل مكة وغيرهم، ومن هنا يجمعون كما يجمع الإمام سواء كانوا مسافرين أو غير مسافرين، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، أنا من أهل جدة وأحرمت بالحج قبل حدود الحرم، وذلك قبل 3 سنوات، هل علي شيء أثابكم الله؟
نعم عليك شيء، أن ميقاتك جدة، فإذا أخرت إلى أن تصل حدود الحرم أو قبل حدود الحرم بيسير ليس ميقاتك الحل، أنت ميقاتك الموضع الذي أنت فيه وهو جدة، لقول عليه الصلاة والسلام: فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ. فإحرامه من حيث أنشأ، من للابتداء، أي يبتدئ إحرامه من حيث ابتدأ الإنشاء لعمرته وحجه. وإذا ثبت هذا فأنت أنشأت العمرة وأنشأت النسك وأنت بجدة، فلا يحل لك أن تؤخر إلى الشميسي، ولا يحل لك أن تؤخر إلى محطة الرحيلي في أطراف جدة. ولذلك قال بعض العلماء إنه وهو الأقوى إنه إذا كان في موضع اعتد في منزله في الموضع ويخرج من هذا الخلاف. وبناء عليه فإن تأخيرك إلى الشميسي أو تأخيرك إلى بحرة أو تأخيرك إلى الخروج من جدة يوجب عليك الدم إذا أحرمت، لأنك أحرمت من دون الميقات، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم أكل اللحم أو الدجاج في المشاعر أثناء الحج؟ ألا يدخل ذلك في أكل الصيد وإنه تم اصطياده من أجله؟ أثابكم الله.
والله هذا علم. هل الدجاج يصطاد؟ الدجاج ليس بصيد، دجاج مستأنس داجن، هذا فقه عجيب
ما شاء الله.
هذا العلم ولا؟ على العموم ينبغي على طالب العلم أن يركز، العلم أمره عظيم وخطره جسيم. إذا جاء لضابط يقال مثلا الصيد عرفه العلماء بكذا فانتبه، إذا قيل عرفه العلماء تحفظ هذا التعريف وتفهمه، لأنك مسؤول أمام الله عز وجل، لأن التعريف الفقهية العبث بها والاستهانة بها وعدم المبالاة بها يوقع الإنسان في الخلط ويوقع الإنسان في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. هذا أمر مهم جدا، التعاريف الفقهية والضوابط الفقهية للمصطلحات أمر مهم لطالب العلم. لما قلنا في الصيد هو الذي ينحاش، ينحاش بمعنى أنه غير مستأنس، ولذلك لا يكون الصيد في الشيء الداجن، الدجاج داجن، والبقر، الإبل، الغنم، هذه كلها دواجن ليست بصيد. الصيد ضابطه ما ذكرنا أنه ينحاش، وينحاش بمعنى يفر، سواء كان من الدواب على الأرض كالغزال والريم والثيتل والوعل ونحوها والأرانب، أو يكون من ما بين السماء والأرض كالطيور كالحمام والحباري والقماري ونحوها، هذا كله صيد لأنه ينحاش. لكن إذا كان داجنا عندك فهذا ليس بصيد، ولذلك لا يعتبر الصيد إلا مما ينحاش، والدجاج لا يدخل في هذا الحمد لله، وإلا غضب عليك أهل الدجاج، هذا مصيبة. ما بقي لهم، الدجاج يعتبر مستأنس وليس بمتوحش، وليس بمتوحش فليس بصيد، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يقبل حج من لم يلبس الإحرام ليس لأنه لم يجد، لكنه كان يقصد التجارة يوم عرفة ثم أراد أن يحج وهو هناك وأكمل بقية المناسك بغير إحرام؟ أثابكم الله.
أولا، مسألة بغير إحرام، العامة يسمون الإحرام هو اللبس، لبس المخيط، والإحرام في الحقيقة له ظاهر وباطن. الباطن هو النية، والظاهر لبس الإحرام والتلبية، كما أن الصلاة تنعقد عبادتها بظاهر وباطن. الباطن هو نية الصلاة، والظاهر هو تكبيرة الإحرام، ولذلك سميت تكبيرة الإحرام لأن الإنسان يدخل بها في حرمات النسك. فإذا كان هذا الرجل خرج إلى عرفات للتجارة ثم عن له وطرأ له لما رأى الناس محرمين أن يحرم بالحج، فإذا عقد النية في قلبه وتحققت فيه صفة النية المعتبرة فقد دخل في الحج. لكن لو كان في هذه الحالة عقد النية ولم يلبس الإحرام، معنى أنه لم يتجرد من المخيط وبقي في ثيابه، فحينئذ يكون قد أخل بلبس المخيط. ودائما إذا أمر الشرع بشيء أو نهى عن شيء فخالف المكلف فترك المأمور أو فعل المحظور تنظر فيه، فإن كان الترك، فإن كان الذي تركه وهو لبس المخيط لعذر، وعند العلماء أن هذا أن العذر أن المعذور يسقط عنه الضمان، فحينئذ لا إشكال. وإن كان من جنس ما لا يؤثر فيه العذر وهو ما رتب الشرع عليه الضمان من باب الحكم الوضعي لا من باب الحكم التكليفي كما في حلق الرأس ونحو ذلك، فحين تجري عليه هذه الأحكام وهي وجوب الضمان. بالنسبة للبس المخيط هنا، إذا كان مثل ما ذكرت أنه لم يذكر عذرا ولم يذكر أمرا يمنعه من التجرد من المخيط وبقي لابسا لثيابه، تجب عليه الفدية ثم يفصل فيه. فإن كان لابسا لثوبه وعمامته نقول عليه فديتان: الفدية الأولى للبس الثوب والسروال والفنيلة اللي هي القميص، والفدية الثانية لتغطية الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الاثنين فقال: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، فجمع ما بين ستر أسفل البدن وأعلى البدن، تجب عليه فدية ويصح إحرامه. أما مسألة هل يقبل الله الحج، هذا أمر علمه عند الله، القبول أمر غيبي، ويسأل هل عليه شيء، أما هل يقبل حجه، ويسأل هل يصح حجه أو لا، أما هل يقبل حجه أو لا، القبول أمر غيبي لا يعلمه إلا الله علام الغيوب سبحانه وتعالى. قد آلم القلب أني جاهل مالي عند الإله أراض هو أم قالي، وأن ذلك مخبوء إلى يوم اللقاء ومقفول عليه بأقفالي. لا يعلم الإنسان هل هو مقبول أو لا. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لو أعلم أن لي صلاة مقبولة لاتكلت، إن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. جعل الله إياكم من المقبولين، والله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما الحكم في من أحدث بعد نهاية الطواف الواجب وقبل أن يصلي الركعتين خلف المقام، هل يعيد الطواف؟ أثابكم الله.
إذا أتم الطواف متطهرا فطوافه صحيح، ولا يشترط في صحة الطواف أن يبقى طاهرا حتى يصلي ركعتي الطواف. الطواف الصحيح إذا أتمه ولم يحصل للحدث إلا بعد الشوط السابع والانتهاء منه فطوافه صحيح، فيتوضأ ويصلي ركعتي الطواف ويتم نسكه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ: هل إذا نويت في أشهر الحج أن أؤدي عمرة ثم ذهبت إلى مكة ولم أنوي التمتع وجلست بها إلى الحج وأردت أن أحج مفردا، فهل يجوز هذا أم أكون متمتعا؟ أثابكم الله.
إذا أتيت بالعمرة في أشهر الحج وليس في نيتك أن تحج، وكنت آفاقيا كرجل من أهل المدينة أو أهل الرياض أو من كان دون خارج المواقيت كأهل الشام ومصر والمغرب، جاء في أشهر الحج وليس في نيته أن يحج، فلا يلزمه الميقات وإنما يلزمه لعمرته التي أنشأها، فلما جاء بالعمرة وانتهى منها عن له وطرأ له أن يحج من مكة، فإنه آفاقي في العمرة، آفاقي في عمرته، مكي في حجه، وهذا ليس بتمتع وهو مفرد ولا يلزمه الدم. لكن لو قال: أريد أن أصيب فضيلة التمتع، فنقول له: ائت بعمرة ثانية ثم حج من عامك وأنت متمتع مكي لا دم عليك، والله تعالى أعلم. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فألزم بالميقات الأبعد لأنه أتى وفي نيته العمرة، فلزمت العمرة من الآفاق، من ميقات الآفاق. ثم لما طرأ له الحج بمكة فإنه قد أنشأ الحج بمكة فصار مكيا، ولذلك يأخذ حكم أهل مكة. فإذا قال: أريد التمتع، نقول: ائت بعمرة ثم أتي حج من عامك فأنت متمتع، وحينئذ لا يلزمك الدم، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز لمن سافر من أجل الصيد مثل الطيور المهاجرة، هل له أن يفطر؟ أثابكم الله.
هذه مسألة فيها خلاف في السفر للمباح، أن يسافر للصيد، أن يسافر للتجارة، أن يسافر للنزهة بدون يعني قصد الحرام، لا يكون سفره في معصية. فإذا سافر من أجل النزهة أو سافر من أجل الصيد المباح أو سافر من أجل التجارة المباحة، فهل يجوز له القصر؟ أصح القولين والعلم عند الله أنه يجوز له القصر، ولا يؤثر في ذلك كونه مسافرا للمباح فيقصر الصلاة لأنه على سفر، والدليل على ذلك عموم النص الوارد بإباحة الفطر للمسافر وقصر الصلاة، فنبقى على هذا الأصل حتى يرد ما يخصص عمومه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: شخص أعطاني مبلغا معينا لإفطار الصائمين يوم عرفة ولم أتمكن من إتمام ذلك لظرف طرأ علي، هل يجوز أن أفطر الصائمين في يوم عاشوراء بدلا من يوم عرفة، علما بأني لا أعرف ذلك الشخص الذي أعطاني المبلغ؟
أوصي لإخوة ونفسي بتقوى الله في مسائل التبرعات والالتزام بها، أو الواجبات كهدي الحج وزكاة الفطر، من استطاع أن يلقى الله خفيف الظهر من حق الله وحق عباده فليفعل. وأسعد الناس من وفقه الله عز وجل للحزم، لأنه إذا حزم أمره ألهم الرشد وسلم من التبعات. كثير من الحقوق تضيع بسبب هذا الالتزام الذي يضيع الإنسان فيه حق الله وحق عباده. البعض يأتي ويعرض على الناس: أعطوني أموالكم أزكي عنكم زكاة الفطر. يا أخي اترك الرجل بنفسه يزكي، دعه يخرج من بيته ليرى ضعفة المسلمين ومساكينهم ومحاويجهم، دعه يخرج حتى يرى بيوت الأيتام والأرامل، دعه يرى بعينه بأم عينه أوجاع المسلمين والمكلومين والمحتاجين. هذا أمر نحن لا نقول أنه حرام، نقول إن كان هناك مصلحة أيضا في شرع الله عز وجل أن الشخص بنفسه يزكي مصلحة ومصالح، ونقول إن فتح الباب، يعني عرض لي بعضهم عرضا ورقة فيها: إن أحببت لأخيك وصديقك أن تفي له بعد موته ادفع 100 ريال أو 1000 ريال في صدقة جارية لا ينقطع بها عمله. انظر أنه يقول إنه سيفعل له صدقة لا ينقطع بها العمل، هل يستطيع هذا أن يلقى الله يوم يلقاه في أنه يزكي عن هذا الميت بصدقة إلى, إلى, إلى يوم الدين لا ينقطع بها العمل؟ تأتي في الإعلانات والإغراءات كلمات السبب أن البعض من الأخيار ونحسبه من فيهم خير يدخل عليه الشيطان من باب الخير، لا يذهب إلى أهل العلم ولا يسألهم عن ضوابط ما يعمل ولا يسألهم عن اللفظ الذي يقول للمسلمين هذا عقد، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قبل أن تأخذ صدقات المسلمين وقبل أن تأخذ حقوقهم اسأل ماذا يجب عليك، ولا تعذر أمام الله ما دام العلماء موجودين ويمكنك أن تسألهم، وتذهب تخبط خبط عشواء وتفعل ما عنا لك، تأتي للناس تقول لهم: أعطوني أموالكم أصنع وقفا لوالديكم. الوقف أصعب الأشياء، الوقف من أصعب الأشياء وأضيقها وأعظمها بلاء، وإن بعض أهل العلم إذا نزلت به نازلة الوقف كأنه يخنق من أمره العظيم، لأن الإنسان أخرج المال من ملكه إلى ملك الله، فيدخل هذا المفتي ليتحمل المسؤولية أمام الله عز وجل في هذا الأمر. هذا الانسياب الذي نراه وخدع به الشيطان من يريد أن يفعل الخير فيوقعه في شر عظيم. كثير يأتينا ويقول: أخذت أموال الناس للهدي ولم أذبح عنهم الهدي. ومنهم من يقول: أخذت عنهم للأضحية ولم أذبح عنهم الأضاحي. ومنهم من يقول ومنهم تأتي الشركات وتقول: نحن نلتزم بالهدي، ثم تكون طاقة الشركة 1,000,000 رأس فتأخذ من الحجاج 2,000,000 و1,500,000، نعطي الفتاوى ولا نعطي. ينبغي أن نقيد هؤلاء بضوابط الشريعة، ينبغي النصيحة لعامة المسلمين، هذا دين وهذا شرع. الذي لا يعلم من نفسه القدرة التامة أو غلبة الظن عنده أنه يقوم بحق الله وحق عباده فليتق الله في المسلمين، فقد غشهم ولم ينصح لهم. ولذلك لا يجوز لك أن تقول: أخذ المال أفطر الصائمين، وأنت لا يغلب على ظنك أو تتأكد أنك ستؤدي ذلك على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. وأتمنى أن هذه الأمور كلها لا يفتح فيها الباب لكل أحد، وأنه ينبغي أن تربط بعلماء ولجان تبين للناس ما ينبغي، لأن هذا يتعلق بعامة الناس ليس بخاصتهم، وينبغي على طلبة العلم أن ينصحوا هؤلاء وإذا جاءت المواسم مثل في رمضان يأتي بعض الخطباء ويزكي مثل هذه الأعمال، ادفعوا زكاة فطركم إلينا نحن نخرج ونفعل. يا على طلبة العلم أن يتقوا الله عز وجل وأن يعلموا أن المسؤولية أمام الله عظيمة. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك. لقد كنت في غفلة، الغفلة ليست خاصة بالكافر، الغفلة تكون في كل إنسان بحسبه. الذي يأتي إلى حق من حقوق الله وحقوق العباد ويلتزم للناس بشيء، هذا الالتزام مسؤولية أمام الله. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. إذا جئت لشخص وقلت أعطني مال أتصدق عنك أذبح عنك، فهذا عقد بينك وبينه، وكلك عقد وكالة، وإذا التزمته بحق من حقوق الله عز وجل فويل لك إن كنت عند ابتداء قولك تعلم من نفسك أنك ما تقدر أو تشك. حتى لو شككت قلت يمكن أن أؤدي أو لا أو يمكن أن لا أؤدي، لا يجوز لك، لا يجوز لك إلا إذا غلب على ظنك وسألت العلماء ورجعت إلى أهل الخبرة ونصحت لعامة المسلمين. ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة؟ فإذا جاء الإنسان، هذه ليست قضية تفطير الصائمين في يوم عرفة، هذه عامة، مسألة عامة عمت بها البلوى. وعلى الخطباء وعلى طلبة العلم أن يوقظوا هؤلاء من الغفلة. الناس كلما جاءت ورأت رجلا عليه سيم الخير دفعت أموالهم إليه، هذا لا يجوز، لا يجوز للناس ولا يجوز لهذا الشخص. هذه الأمور، أمور التبرعات، ينبغي أن يقوم عليها أمناء حافظون لحدود الله، عالمون بشرع الله عز وجل. هذا أمر يتعلق بعامة المسلمين وليس أمرا خاصا بشخص أو شخصين أو ثلاثة، لأنه يأخذ من هذا ويأخذ من هذا، يخاطب أهل المسجد كلهم حينما يقول أعطوني زكاتكم زكاة الفطر أخرجها. طيب الذي في المسجد قرابة 1000 شخص، هل عندك 1000 شخص تستطيع أن تضمن ويغلب على ظنك أن عندك 1000 شخص إذا كانت ساعة الوجوب لهذه الزكاة توصل إليهم هذه الزكاة؟ وإذا كان عندك هؤلاء الأشخاص، هل عندك من يوصل هذه الصدقة قبل صلاة العيد؟ سل نفسك، هذه عبادة لها أهلها، أمر الله بدفعها لمستحقيها، ولها ميقاتها وزمانها. فسأل نفسك عن هذه الأحكام الشرعية ولا تغش المسلمين. فإذا كنت تقدم على هذا الأمر بالحماس وبالخير، يقول والله هؤلاء بعضهم ما يدفع ونحن نريد أن نجعلهم يدفعون. نحن ما لسنا مسؤولين عن الناس، مسؤولين عن أنفسنا أولا، أن نقيها النار ونقيها عذاب الله والسؤال بين يدي الله عز وجل. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فهذا تسأل عنه بين يدي الله وتسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى. فلنتق الله عز وجل في هذا، وليتواصى طلبة العلم بهذا الأمر الذي، لأنها تمر علينا فتاوى كثيرة. يا شيخ أخذت من الناس زكاة الفطر ونمت ولم أستطع أن أخذت عن فلان فلان من قرابة زكاة الفطر ونمت وما قمت إلا على صلاة العيد، يا شيخ كذا وكذا. لا يحتاط لنفسه ولا يحتاط لهم ولا يحتاط للضعفة. فهذا أمر مهم جدا وينبغي العناية به. وأوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل، من أعطاك المال وقال لك أفطر الصائمين يوم عرفة فهذا مال قد سبل للصائمين يوم عرفة، فإن فات يوم عرفة هذه السنة تنتظر إلى يوم عرفة للسنة القادمة وتكتب في وصيتك، ما دام أنك لا تعرف الشخص ولا يمكنك إرجاع المال له. لو تعرف الشخص كان بالإمكان أن ترجع إليه وتخبره ويسامحك وتعطيه المال أو تصرفه إلى يوم عاشوراء أو غيره من الأعمال الصالحة، لكن ما دام لا تعرفه ولا يمكن الرجوع إليه فحينئذ تكتب في وصيتك أن هذا المال صدقة لتفطير الصائمين يوم عرفة. ووجه ذلك أن الرجل دفع المال يلتمس الفضيلة يوم عرفة، فإذا فاتت هذه السنة فإنها تفوت هذه الفضيلة مؤقتة، والفضيلة المؤقتة تفوت بفواتها، ولما كانت متكررة فحينئذ إذا فاتت هذا العام تقضيها في العام القادم وتفطر الصائمين في العام القادم حتى تبرأ ذمتك وتستغفر الله وتتوب إليه إذا كان هناك تفريط. أما إذا كان عندك عذر فأنت معذور بعذرك، لكن تنتظر إلى يوم عرفات من السنة القادمة بإذن الله وتفطر الصائمين كما أمرك، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل الرضيع يدخل في الورث أثابكم الله؟
نعم، بإجماع العلماء إذا كان المولود قد ثبتت حياته فإنه يثبت إرثه، وتثبت حياته ولو استهل صارخا، إذا صرخ بعد ولادته ثم مات فقد ثبت الإرث له فتورث ورثته. وأما إذا أسقطته ميتا فإنه لا يكون له شيء، فإذا كان رضيعا فمعنى أنه قد حي وعاش، وإذا استهل صارخا ووجد منه ما يدل على الحياة مثل الرضاعة ونحوها فهذا بالإجماع يورث وله حقه في الميراث فيعطى نصيبه، فلو توفي بعد الرضاعة فإن ورثته يأخذون ذلك الميراث ويقسم بينهم بقسمة الله، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ: كنت أقوم بأذية بعض الناس ومات الآن، فهل يمكن لي التوبة أم لا؟ أثابكم الله.
هناك حقان: حق لله عز وجل حينما نهاك أن تؤذي أخاك المسلم، وحق لأخيك المسلم الذي آذيته، فالذي بينك وبين الله تتوب وتستغفر سبحانه وتعالى وتسأل أن يعفو عنك، والذي بينك وبين أخيك المسلم تستغفر له وتدعو له، لأنه ما دام أنه ميت فلا يمكنك أن تتحلل من هذه المظلمة منه، لأنه قد فات. إذا توفي صاحب الحق وكان حقا متعلقا بذاته، لأن الورثة لا يرثون مثل هذه الحقوق، الورثة لا يرثونها ولا يملكون إسقاطها. لو قالوا الورثة نحن مسامحوك ما يؤثر هذا، لأن صاحب الحق متعلق بعين الميت، والحقوق المتعلقة بعين الميت لا تنتقل إلى الورثة ولا ينفع الإسقاط فيها، وستلقى الله عز وجل بمظلمته. وتجتهد في الدعاء وتسأل الله أن يخلصك، وهذا أمر عظيم ينبغي أن ينبه له الناس. ولو أن الناس دائما إذا سمعوا أن من ظلم ومات المظلوم ولم يتحلل منه أن حقه باق وأنه سيلقى الله به، هذا سيجعل الناس يعرفون عاقبة الظلم، لأنه ليس هناك شيء أسوأ عاقبة من الظلم وهو الظلمات. وقد قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. حذر الله عباده وزجرهم عن أذية بعضهم لبعض. ومن هنا ينبغي للمسلم أن يبادر بالاستسماح من الحقوق. وأما الدليل على هذا على أنه حق عيني، فما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فبين أن هذا الحق لا يكون إلا بالتحلل من الشخص نفسه، ولم يقل فإن مات فليرجع لورثته، أو قال فليتحلله منها أو من ورثته، فإنما خص الشخص بعينه. ولذلك السب، الشتم، القذف، التهمة بالسوء، الكلام بالغيبة، وأذية المؤمنين، هذه كلها يقف بها الإنسان بين يدي الله بمن ظلمه، ولا يستطيع أن ينجي الظالم ملك مقرب ولا نبي مرسل. والحق، الحقوق التي بين العباد هذه يخلصهم الله بها، ولذلك أهل الجنة قبل دخولهم للجنة وبعد مجاوزتهم للصراط تكون هناك الظلمة التي يحصل فيها القصاص من المظالم والحقوق. فحق العبد للعبد، ولذلك حتى لو عفى الله يعفو عن حقه، أما حق العبد فذلك إلى العبد. ثم إن الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه له رحمات، فإذا أصر صاحب الحق قد يزيد الظالم إذا كان تائبا توبة نصوحا، قد يزيد الله حسناته ويضاعف له الأجر فتخلص المظالم منه، كما قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك قيل إن الصوم جنة، أي أن الله يكثر حسنات الصوم حتى تقتص المظالم كلها جنة وقاية، فيقي الإنسان من حقوق الناس. إذا أكثر من الصيام جعل الله له الصيام جنة، وقيل جنة من الصراط إذا جاز عليه، والنص عام يحتمل أنه جنة من كل شيء حتى يرد ما يخصصه. فمن الناس من يكثر الله حسناته حتى تقضى المظالم عنه ولا تؤثر في حسناته، ومن الناس من يرضي الله خصمه، كما في الحديث الصحيح في الرجل في المسلمين اللذين يتقاصان حقهما، فيقول الله عز وجل لصاحب الحق أن يعفو عن أخيه فيقول ارفع رأسك، فينظر إلى قصور فيقول يا رب ما هذا، ما هذه القصور أي التي في الجنة؟ فيقول هي لك إن عفوت عن أخيك، كما في الحديث الصحيح. فهذا كرم من الله سبحانه وتعالى، والذي عنده صدق في التوبة من المظالم وعلم أنه آذى ميتا يترحم عليه ويدعو له ويستغفر له ويسأل الله عز وجل أن يجعله في حل من حقه وأن ينجيه من ذلك الحق، وهذا هو الواجب على المسلم. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يخلصنا من حقوقه وحقوق خلقه وأن يسلمنا منها، وهو البر الرحيم، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل عندي سؤالان. الأول، توفي والدنا وترك لنا بيوتا ومساكن، واتفقنا فيما بيننا أن نقسم هذه البيوت والمساكن وفق الشرع، ولوالدنا زوجتان والزوجة الثانية ليس لها أولاد، فقالت إنها إذا أعطيناها بعض المساكن وحددتها أنها ترضى وتترك لنا الباقي، والوالدة وافقت على ذلك لأنه من مصلحتنا أنا وإخوة الأشقاء أن نعطيها نصيبها ونأخذ نصيبنا، هل يجوز لنا ذلك أثابكم الله؟
هذا يسمى عند العلماء بالتخارج، وهو على صور، منها ما يكون بالمعلوم، فإذا كان بالشيء المعلوم النصيب المعلوم لا إشكال، فحينئذ إذا رضيتم ورضيت واتفقتم، يعني مثلا لو ترك 10 عمائر وقطع أراضي وترك أموال وسيولة، فقال أنت خارج نعطي هذه الزوجة 3 عمائر وتترك لنا بقية الميراث، قالت قبلت، فهذا تخارج، فإذا قبلت فلا إشكال. وكثير من مسائل التخارج يبنونها على الصلح، على مسألة الصلح، لأنه أصل شرعي في صحة ذلك، وبناء عليه فإذا حصل، لأنه بعض الأحيان تحتاج الترك إلى وقت طويل للحساب والجرد، ويكون بعض الورثة مستعجلا أو يضره التأخير ويريد المال حتى يصلح أموره وشؤونه، فيريد أن يقتطع شيئا معينا ويخرج ويترك الورثة. وبعض الأحيان مثل ما ورد في السؤال يكون أشقاء ولأب، ويريد الأشقاء أن ينفردوا بنصيبهم ويخرجوا إخوتهم لأب، ونحو ذلك من الأسباب. فإذا حصل التراضي فإنه تخارج ولا إشكال فيه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. السؤال الثاني يقول فيه فضيلة الشيخ، والدي وأعمامي يشتركون في بعض الورث من جدي، ولكن لا يعرفون بالتحديد نصيب كل واحد منهم، وكان الورث من الإبل والغنم وتفرق، ويصعب الآن معرفة كل شيء بدقة حتى نحلل والدنا، فكيف العمل؟ لأن بعض الأعمام يقول نقتسم ونتسامح، هل يجوز ذلك أثابكم الله؟
هذه الصورة ثانية، وهي أن يكون المال غير معروف، كثيرا ما يقع في المسائل التي تسمى مسائل المناسخات، والمناسخات يموت الميت الأول ويترك ورثة ولا يقسمون، ثم يموت الورثة ويخلفون ورثة آخرين ولا يقسمون، وقد تتناسل إلى الرابع أو الخامس أو السادس من البطون، وهذا يقع بسبب أنهم أسرة واحدة وأموالهم مع بعضهم ووجود المال مع بعض يرد الخير عليهم أكثر، أو غير ذلك من الأسباب، ولا يريدون أن يتقاطعوا، خاصة إذا كان بينهم محبة وتواد. لكن الإشكال أنه يقع في البطن الخامس أو السادس أنهم يتضررون بالاشتراك، فتؤول الأمور إلى حال غير الحال الذي كان عليه سلفهم. وإذا كان هذه الصورة المناسخات فيها كلام طويل، لكن طبعا من حيث القسمة ومن حيث إجراء أصول الميراث فيها، والوجه الثاني هو إجراء أصول الميراث فيها يسهل إذا كان المال معلوما، أما إذا كان غير معلوم مثل ما ورد في السؤال لهم إبل وغنم وبقر ومواشي وأراضي وتبايعوا وأخذوا وأعطوا وكانوا يقسمون المال بينهم برضا ثم فجأة جاء الورثة وقالوا نريد كل واحد منا يأخذ حقه. فالمشكلة أنك ما تستطيع حتى تعرف الأصل. حينما نقول هذا الحقيقة الفتوى شيء والفصل في الخصومة والقضاء شيء آخر، ونحن نذكر هذا المسألة لأنه علم لا نكتمه، وإلا في الأصل هذه المسائل ترد إلى القضاء. لكن ما دام أنكم راضون وأن بينكم تفاهم وتواد يصح، وهو أصح القولين عند العلماء رحمهم الله، يصح التراضي على المجهول، يصح التراضي على المجهول، بمعنى أن تقدروا الموجود ثم تقسموا بالوضع الموجود الآن قسم التراضي، لا أنها قسم شرعية، لأن الأصل في القسم الشرعية أنك تورث البطن الأول من الميت ثم تورث بعده البطن الثاني، ثم وهذه لها صور، منها أن يكون المال متساويا، يقسم بالتساوي، مثلا أن تكون 10 بطون وتكون الخلاصة أنهم خلفوا 3 أولاد ذكور، فحينئذ لا إشكال لأن المال كله سينزل إلى هؤلاء 3 الذكور، فيقسم المال على 3 لكل واحد منهم 1/3، لأنهم عصبة، والعصبة إذا انفرد بالمال أخذه كله، العاصب إذا انفرد بالمال أخذه كله. وقد قال صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. لكن الإشكال إذا كان هناك ورثة مختلفين ويختلف النصيب تارة بالفرض وتارة بالتعصيب، فهذه لها طريقة حسابية معروفة في المناسخات. لكن السؤال الذي ورد في السؤال أنه لا يجري على هذا الوجه، هو يجري على وجه ثاني وهو الصلح. وإذا جرى على وجه الصلح، الصلح يختلف عن الحكم الشرعي، الصلح يختلف عن الحكم الشرعي، والصلح في تنازل من صاحب الحق لحقه، لأنه إذا تراضوا على القسمة بينهم بالتراضي بسبب الجهالة، وجود سبب موجب للصلح، فإن صاحب الحق قد سمح عن حقه، فهذا وجه أن الصلح مقبول، وقد أذن الشرع بالصلح، وجمهور العلماء هو أصح الوجهين عند الشافعية والحنابلة صحة هذا، وله أصل من حديث السنة أن وهو مذهب الحنابلة عفوا، والجمهور يمنعون هذا، الجمهور يمنعون القسمة بالمجهول والتراضي بالمجهول، لكن الحنابلة في أصح الوجهين عندهم في المذهب أنه يصح ويجوز، ولهم دليل من السنة حسنه غير واحد من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم رفعت له قضية مثل هذه القضية، فقال عليه الصلاة والسلام اقسموا تقاسموا واستهموا وتحالوا، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يقسموا وأن يستهموا، يقسموا يعني يقسموا المال، ثم إذا قسموا المال إذا كانوا مثلا 3 أو 4 قسم أرباعا، فبعضها قد يكون أميز من بعض إذا كان هناك تفاضل، فيجعل بالسهم والقرعة، ثم استهموا ثم تحالوا، تحالوا يطلب بعضكم أن يسامح بعض ويجعله في حل. قد يتعجب البعض من هذا لأنه هذا من مرونة الشريعة، ما أمكن فيه إيصال الحق لكل ذي حق يجري على السنن، وأما ما حصل على التراضي، ولأنه من حقك أن تتنازع عن الميراث كله، من حق الوارث أن يقول قد تنازلت عن المال كله، لكن إذا قال لإخوانه تعالوا نصطلح وتراضوا وقسموا وتراضوا بالقسمة ولم تكن على سنن الجاهلية ولا على سنوم يحتكم فيها لغير شرع الله عز وجل، فلا بأس بذلك ولا حرج، أنه من الصلح. أما إذا أرادوا الفصل وقطع النزاع فإنه يجري فيها ما يجري في المواريث، ويورث كل بطن بحسبه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل إن لي ابنة أزورها في كل يوم خميس مرة، وقد طلبت أمها الخلع مني فأعطيتها ذلك، ولكنهم يا شيخ في يوم زيارتي يظلمونني في عدم رؤيتي لابنتي ويكذبون علي في بعض الأعذار، فما توجيهكم لي أثابكم الله؟
أولا هذا بلاء، إن صبرت فأجرك عند الله عظيم، الصبر من تقوى الله والعاقبة للمتقين. اصبر يصبرك الله وأنت مظلوم والله ينصرك. ثم الأمر الثاني، يجوز لك الصبر ولو طالت المدة بشرط ألا تتضرر البنت بعدم رؤياك، فإن تضررت فهناك حق غير لا تملكه، فحينئذ تطالب بحقك، وأوصيك أن تبدأ بقرابة الزوجة وعقلائه أو عقلاء البيت، فترجع إليهم وتقول لهم إنهم يظلمونني وأريد أن أرى بنتي وأريد أن أقوم بحقها. فإذا لم تجد فيهم عاقلا ولم تجد من عشيرتها ومن قرابتها فردهم إلى الشرع، وحينئذ تطالب بحق ابنتك أن تراك وأن لا يؤذوك إذا جئت لزيارتها، هذا حق من حقوقك. فإذا بلغت البنت المبلغ فحينئذ ليس لهم حضانة، لأن البنت في هذه الحالة تنتقل إلى أبيها، ولا تخير في البنت، التخير في الولد الذكر، وهذا من حكمة الشرع، لأن الولد الذكر يخير لقوله عليه الصلاة والسلام، فكما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. وأما بالنسبة للبنت فلا تخير، لأن البنت بعد السابعة تحتاج إلى من يحرسها ومن يحفظ عرضها ويقوم بتزويجها إذا بلغت، وهذا من شأن الآباء والعصبة وليس من شأن الأمهات والرحم، فلذلك تضم إلى أبيها. وفي هذه الحالة إذا بلغت هذا المبلغ من حقك أن تسحبها، وأنت إذا كان هناك عندك من قرابتك كأمك أو خالة من قرابتك كأمك اللي هي جدة البنت، وتستطيع أن تقوم عليها، أو تكون عندك من يحفظ حقها. على العموم اصبر ما لم تتضرر البنت، فإذا حصل ضرر للبنت فحينئذ ارجع إلى العقلاء، فإذا لم تجد عاقلا فارجع إلى الشرع وألزمهم بحكم الله، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، أرغب في طلب العلم ولكن أحس بملل إذا انقطعت عن الدعوة ومرافقة المتعاونين، فما توجيهكم لي أثابكم الله؟
العبادات عواقبها حميدة، والناس يختلفون، من الناس من فتح الله عليه بالدعوة فإذا دعا إلى الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر زكت نفسه وصلحت أحواله وأحس بلذة والقرب إلى الله عز وجل، لا يمسي ويصبح هنيا إلا إذا قام شرع الله وأمر بأمر الله ونهى عما نهى الله عنه، ولا يزال ذلك الأمر في قرارة قلبه وفي جوارحه وقالبه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، فهو بخير المنازل عند الله سبحانه وتعالى. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فلا يرتاح حتى يأمر بما أمر الله به أو ينهى عما نهى الله عنه. ومن الناس من فتح الله عز وجل عليه في طلب العلم وشأنه كذلك، فلا يرتاح إلا بآية يقرأها ويفهمها ويتدبرها فيحل حلالها ويحرم حرامها ويتبع شرعها ونظامها، أو بسنة يتعلمها فيعمل بها ويدعو إليها، فهذا بخير المنازل عند الله سبحانه وتعالى. ولا تجده مرتاحا إلا إذا عكف على كتاب أو هدي إلى صواب أو تعلم من شرع رب الأرباب، فهذا له العقبى وحسن مآب. ومن الناس من رزقه الله أمورا صالحة غير هذه الأمور، لأن الله يقول فاستبقوا الخيرات. الإشكال الذي نريد أن ننبه عليه أن البعض إذا كانت نفسه مستجيبة لعمل والشغل بغيره ضعف ما ألفه من لذة الإيمان وحلاوة الإيمان فيشك في نفسه، وقد يظن أنه ضعف التزامه ضعف استقامته، كرجل تجده قواما صواما فيأتيه فترة يشغله والداه بأمر مع أن بر الوالدين طاعة لكنه لا يستشعر، فيبقى يحن إلى العمل الصالح وهو قيام الليل وصيام النهار، فينزعج من أوامر والديه مع أنه ربما يكون أجره في بر الوالدين بأضعاف أضعاف أجره في قيام الليل وصيام النهار. فهذا كله دواؤه أن يستشعر الإنسان أنه يعامل ربه، وأن الجنة لها أبواب، وأنه إذا شعر بالسآمة والملل بسبب إلفه لطاعة عليه أن يعلم أنه يعامل الله سبحانه وتعالى، وأن هذه السآمة والملل من الشيطان فليدفعها، أو تكون من إلف الإنسان فليعاملها بالطريقة التي لا تؤثر على طاعته واستقامته. فأوصيك أخي بالله في الله، ما تجده في العلم من السآمة والملل والتعب هذا خير عظيم ينتظرك من الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر أوصانا به العلماء وجربناه ووجدناه صحيحا، أنك إذا طلبت العلم ستضيق عليك الأرض بما رحبت، ستجد الهم والغم والتعب والنصب والمهانة في مقام عزة وفي مقام كرامة، والمذلة في مقام عزة، وستجد حتى يبوئك الله مبوأ صدق. العلم ميراث النبوة، والأنبياء هم أحب الخلق إلى الله، وأحب الخلق إلى الله أشدهم بلاء عند الله، فأقرب الناس إلى أحباب الله هم أقربهم إلى البلاء. فلا تظن أن العلم طريقه قد فرش بالورود، أو أنه أنس ولذة ويرى الإنسان العالم الناس تقوم له وتقعد أو تسمع كلامه أو تطيعه، هذا ليس للعالم وليس لأبيه ولا لأمه ولا ميراث ورثه، هذا دين الله وشرع الله، وما تراه من العزة هي عزة الإسلام وعزة الدين. فإياك أن تظن أن هذه الأمور الحميدة الجميلة أنها هي الصورة الحقيقية للعلم. العلم امتحان وابتلاء، امتحان في نفسك أن تفرغها لله، وامتحان في فكرك ووجدانك أن تشغله بأوامر الله وشرع الله، حتى يصبح العلم هذا أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك، تجاهد في هذا العلم جهادا مريرا حتى تهدى السبل. ما معنى قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين؟ ما معناه؟ معناه أنك ستجتهد وتجد وتتقرب إلى ربك سبحانه وتعالى بالعلم بكثرة الفتن والمحن. أولا لن تجد وقتا تتفرغ فيه لحفظ أو قراءة أو مراجعة، فتجد الفتن تحيط بك من كل جانب. ثانيا لن تجد شيخا يتفرغ لك، فتبحث وتتعب وتنصب، وهذا كله يثبت صدق عزيمتك في العلم. فلا تزال تمتحن. يؤذى طالب العلم وهو يطلب العلم فتتهكم به الناس، تستهزئ به الناس، ينظر في مجتمعه فيجد البعض ينظر وكأنه يطلب شيئا حاشا لا ثواب له ولا أجر له، لأنه لا يجد فيه مناصب ولا مراتب ولا يجد فيه تجارة ولا أموال، ولا تجد الناس تقوم له وتقعد في المناسبات والأفراح ونحوها، وإنما قامت لأهل الدنيا وقعدت. هذا كل امتحان. فإذا أصبح ينظر إلى هذه الأشياء النظرة الشرعية من أن الله زكى العلم وأهله لأنهم أرادوا وجهه، وأن الدنيا ليست لأهل العلم، وأن المراد منها أن يجد ويجتهد، وأنه دخل إلى هذا الطريق المليء بالمتاعب والمصاعب قويت نفسه واستجمت روحه. وتجد طالب العلم في بعض الأحيان تأتيه المحن من بين يديه ومن خلفه، حتى إنه في بعض الأحيان يحفظ كثيرا من العلم ثم يقول كأنني ضائع، والواقع أن العلم لا يضيع أهله، العلم لا يضيع أهله، ولكن بمجرد أن يغفل الإنسان عن الاعتصام بالله عز وجل وعن الصلة التي بينه وبين الله سبحانه وتعالى فإنه تخور قواه في العلم، يقول سآمة ملل. ليس بالعلم سآمة ولا ملل، كيف تسأم وأنت تشتري سلعة الله الغالية؟ كيف تسأم وأنت تخبط بقدميك إلى الجنة من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا للجنة. الله أكبر، ما قال إن الله يثيبه بالجنة، سهل الله، أنت في طريق التسهيل وليس في طريق التعسير. هذا كله من تخذيل الشيطان. كل ما تجد في قلبك شيئا يخذلك عن العلم، يضعفك عن العلم، فاعلم أن الشيطان قد نفث في قلبك، وأن هذا من توهين الشيطان. طالب العلم يضع نصب عينيه كتاب الله والسنة والشريعة والملة، يحبهم أكثر مما يحب نفسه التي بين جنبيه. ما معنى أن يحبهم أكثر من نفسه التي بين جنبيه؟ أنه لا تأتيه شهوة ولا يأتيه هوى ولا تأتيه فتنة تميل النفس إليها إلا أخذ بزمامها إلى الوحي وقادها بالقرآن والسنة، صغيرة ذليلة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. من هم أولى الناس بهذه الصفة؟ الأنبياء والعلماء وطلبة العلم، هم أشبه الناس بأهل العلم. ليس في العلم سآمة ولا ملل. ما الذي تشتكيه في العلم حتى تسأم؟ ما الذي تشتكيه في العلم حتى تمل؟ سنن وضعت بين يديك قد كانت الناس تسافر إليها، حكم وأحكام تصل إليك قد كانت الناس تنفذ أرواحها وما بلغتها. العلم جاءك اليوم سهلا مسهلا ميسرا، وقد كانت الناس تطلبه بالمهج النفوس. فأي سآمة وأي ملل، ثم أي سآمة وأي ملل، والله يسمعك ويراك ويرضى عما تقوله وتعمله إذا أردت به وجهه الكريم. ليس في العلم سآمة ولا عتبة ولا ملامة إلا إذا قصر الإنسان في حقه. أما العلم فهو أزكى الأشياء، وأقسم بالله العظيم لن تجد على وجه الأرض أزكى ولا أنقى ولا أتقى ولا أوصل حبلا بالله من أهل العلم وطلبة العلم إذا صدقوا وعرفوا من يعاملوا. السبب أن الإنسان يجلس مجالس العلم ويسمع كلام العلم وكأنه يريد أن يجمع علما جافا خاليا من العبادة. العلم هذا أساسه الروح والصلة بالله عز وجل، أن تعلم أنك تطلب أقدس الأشياء وأحبها إلى الله وهم ميراث النبوة، وأنك لو جلست مجلسا فحزت حكما شرعيا أو تعلمت أمرا شرعيا أنه قد ارتفعت درجتك عند الله سبحانه وتعالى. متى شعر طالب العلم أنه يعامل الله ذلل الله له الصعاب، وفتح في وجهه من الخير كل باب، وسهل له لبلوغ الجنة ومنازل أهل الحق والصواب. من بذل لله نفسه في هذا العلم وجد واجتهد وصدق مع الله وأحب العلماء وأحب العلم لا يعرف السآمة ولا الملل. سبحان الله، انظر إلى أهل التجارة في الدنيا كيف تفاخروا، كيف عبثوا، كيف لعبوا، كيف أنسوا. تجدهم في نشاط، الرجل منهم يسهر الليالي في البيع والشراء والأخذ والعطاء، ثم يرجع إلى زوجته لا يعرف حديثا إلا تجارته، وأنت في أعظم تجارة، تجارة لن تبور، تجارة الحليم الرحيم ملك الملوك الغفور. أي سآمة وأي ملل؟ لا والله، لا نشتكي إلا من شيء واحد، لا أعرف شيئا يشتكي منه طالب العلم بل كل عبد صادق مع الله عز وجل، والله لا أعلم شيئا أشتكي منه إلا إضاعة حق الله عز وجل والتقصير في حقه. والله لم نشتكي ربنا في هذا العلم أن هناك أي شيء نحتاجه إلا وقد بلغنا الله إياه. لا أظن أن أهل العلم فقراء إلى شيء إلا إلى رحمة الله. ووالله ثم والله نشهد خلق الله قبل لقاء الله أن الله وسعنا برحمته، وأننا ما رأينا من هذا العلم إلا كل خير، ولم نرى من هذا الرب البر إلا كل خير، ولكن للأسف أننا ضيعنا حقه. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا. لم نشعر يوما من الأيام أننا فقراء إلى شيء عند غيرنا. جعل الله الملوك والعظماء والرؤساء والوزراء وأهل الدنيا والثراء يأتونك من أجل الفتوى، جعل الله حاجتهم عندك ولم يجعل حاجتك عندهم. ولذلك أغنى الناس العلماء وأعز الناس العلماء وأصلح الناس وأكثرهم استقامة لدين الله ولملك الملوك سبحانه العلماء، لكن بماذا؟ بالأساس العظيم وهو خشية الله. فإذا عرف الإنسان حق الله وعرف أنه يعامل ملك الملوك لم تأتيه سآمة، سآمة وهو يعيش جنة الدنيا قبل جنة الآخر، أي سآمة، أي ملل، كل لحظة تمر عليك وأنت حسناتك مكتوبة وأجورك مسطورة، إن كتبت كتب أجرك، إن سمعت كتب أجرك، إن قرأت كتب أجرك، ما الذي تشتكيه من ربك؟ حاشا، أي سآمة، أي بلل، هذا كله من الشيطان ومن تخذيل عدو الله لك. فاتق الله واحمد الله على نعمته، وسل الله أن يشد من أزرك، لا تفكر في شيء إلا حق الله، واعلم من تعامل. ولذلك اصطفى الله العلم واصطفى أهله، فليس على وجه الأرض شيء أقدس ولا أطهر ولا أزكى ولا أسنى ولا أسمى من هذا الذي تجلس وتطلبه من قال الله قال رسول عليه الصلاة والسلام. فاحمد الله على نعمته واشتغل بهذه النعمة، واعلم أنك فائز برحمة الله عز وجل، وأن الفوز كل الفوز أن تتعلم ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى ويجعلك عزيزا عند الله. ما الجاه إلا الجاه عند الله، الجاه عند الله خير جاه، أسعد الناس في هذه الدنيا من جعل الله عز وجل العلم أكبر همه وغاية رغبته وسؤله، فعلمه علم العلماء ورزقه خشية العلماء وألهمه الصواب في العلن والخفاء، وألهمه خشية في العلن والخفاء ويسر له السبيل للنجاة. اللهم إنا نسألك علما يقربنا إليك، ونسألك أن ترزقنا الصواب فيما تعلمناه وعلمناه. اللهم إنا نسألك العلم والعمل والإخلاص والقبول. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم سدد به، ثبت به جناننا، وسدد به لساننا، وألهمنا به رشدنا. اللهم إنا نسألك الحق والصواب، اللهم اهدنا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك، فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إنا نعوذ بوجهك العظيم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنه لا أكرم منك إذا سئلت، اللهم لا أكرم منك إذا سئلت، فنسألك اللهم أن تجعل نصب عيوننا الحق حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم اجعلنا من أهل الحق والصواب، اللهم اجعلنا من أهل الحق والصواب. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة، ارزقنا علمها والعمل بها والدعوة إليها والإخلاص لوجهك في جميع ذلك، والقبول منك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بيض بها وجوهنا، وثقل بها موازيننا، وأقم بها يوم العرض عليك حجتنا. اللهم إنا نسألك أن ترحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن قلت له يوم العرض عليك صدقت فكان من الفائزين، ولا تجعلنا ممن قيل له كذبت فكان من المحرومين. اللهم إنا نسألك علما يقربنا إليك، وعملا يوجبنا الرحمة منك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتاهم أجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم، وصلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية ودوام العفو والعافية والمعافاة التامة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم وأظهر الحق والهدى على الدين كله يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد تعز فيه أهل طاعتك وتجعلنا منهم، وتذل فيه أهل معصيتك ولا تجعلنا منهم، برحمتك يا أرحم الراحمين وبعزتك إله الأولين والآخرين. اللهم إن اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، واجمع كلمتهم على الحق والرضا. اللهم ومن على ولي أمرنا بالعفو والعافية، اللهم اشفه وعافه، اللهم ارفع عنه البلاء وأذهب عنه العناء ورده سالما غانما، واجعل ما وهبته من العافية عونا على طاعتك. اللهم انصر به دينك وأعلي به كلمتك وانشر به رحمتك، واجعله سلما لأوليائك حربا على أعدائك، يحب بحبك من أحببت ويعادي بعداوتك من عاديت. اللهم اغفر لنا أجمعين وعمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أنا أعتذر لأن عندي اجتماع الهيئة في آخر الشهر، فستتوقف الدروس ويعلن إن شاء الله عن ابتدائها في بداية إن شاء الله الإجازة أو بعدها.